الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في كتاب الزكاة، وتحديدا في الفصل الثالث وهو في المستحق. وكان البحث حول الاشتراط أو حول الشرائط التي لا بد أن يتصف بها المستحق. وقلنا أن الشرط الأول هو أن لا يكون واجب النفقة على المعطي، والشرط الثاني أن لا يكون هاشميا. ثم قلنا عليكم السلام أنه يجب دفعها إلى الإمام مع الطلب، هذا على المشهور أنه يجب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها الإمام أو نائبه في زمن الغيبة. أما لو لم يطلبها فالأفضل أن يؤديها إلى الإمام، لكنه ليس بواجب، هذا على المشهور. هناك قول آخر وهو قول نادر، قال به الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي، والذي يعبر عنه بالتقي هنا بالنمعة، وهو أبو الصلاح الحلبي وهو من علمائنا الأدلاء. قال بأنه يجب دفعها أي دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه حتى من دون طلبه، حتى من دون أن يطلبها. قال وقيل، هذا القول الثاني، وقيل والقائل هو المفيد والتقي أي الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي التقي، يجب دفعها أي دفع الزكاة إلى الإمام أو ساعيه أو الفقيه في زمن الغيبة أو وكيله ابتداءً أي بدون طلب، حتى بدون طلب، حتى لو لم يطلبها، سواء طلبها أو لم يطلبها، يؤدونها إلى الإمام أو نائبه، دفعها ابتداءً إلى الإمام أو نائبه أو نائبها في زمن الغيبة. ومع العفو هذا عن نائبه، يعني قصده شنو؟ الساعي الذي يرسله الإمام لجلب الزكاة. ومع الغيبة أي في زمن الغيبة يدفعها ابتداء إلى الفقيه المأمون، والفقيه المأمون هو الفقيه الجامع للشرائط، لشرائط التقليد. ثم بعد ذلك أبو الصلاح الحلبي انفرد عن الشيخ المفيد بأنه ألحق الخمس، عليكم السلام صلى الله عليه وسلم، أي ألحق وجوب دفع الخمس إلى الإمام أو نائبه ابتداء بالزكاة. فكما أن الزكاة يجب دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه، كذلك أبو الصلاح الحلبي ألحق وجوب دفع الخمس ابتداء إلى الإمام، وألحق التقي الخمس، أي شنو؟ أي أنه ألحق وجوب دفع الخمس إلى الإمام أو نائبه ابتداء حتى لو لم يطلبه، فألحق الخمس بالزكاة في وجوب الدفع ابتداء. محتجين، ما هو دليلهم؟ احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. قالوا أن دليل الزكاة ما هو؟ هو الآية خذ من أموالهم صدقة. الآن هذه خذ فعل أمر يدل على الوجوب، فهي أوجبت ماذا؟ أوجبت دفع، أوجبت أخذ النبي منهم الصدقة. خب النبي خب مو يروح للمصدقة، لا يكون واجب أنه جنوه، أن المكلف يأخذها ويدفعها للنبي، والنبي يستلمها منه، يجب الاستلام منه. فإذا شنو؟ أن الإيجاب ثابت على النبي، وهذا ماذا يستلزم؟ هذا الإيجاب الذي ثبت على النبي يستلزم ثبوت، لازمه ماذا؟ أنه ليس النبي هو الذي يجمع الزكوات، لا، لازمه أن المكلف هو الذي يأخذ الزكاة إلى النبي، هذا لازمه. لذلك قال ماذا؟ والإيجاب عليه، أي الإيجاب على النبي يستلزم الإيجاب عليهم، أي على المسلمين على المكلفين، يستلزم الإيجاب عليهم. طب ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يأخذوا الزكاة للنبي، واضح؟ هذا الواجب عليهم، الواجب على النبي أن يستلم منهم الزكاة، أن يأخذ منهم الزكاة. بدليل ماذا؟ بدليل فعل الأمر خذ في الآية، لأن فعل الأمر يدل على الوجوب. خب لازم هذا الوجوب على النبي ما هو؟ وجوب أن المكلفين يأخذون الزكاة إلى النبي، هذا لازم. خب مو النبي راح يفتر على الزكوات يجمع الزكوات، لا لا، واجب على المكلف هو أن يأخذ الزكاة إلى النبي، هذا لازمه. لذلك قال والإيجاب عليه، أي على النبي يستلزم، أي لازمه الإيجاب عليهم، أي الإيجاب إيجاب أخذ الزكاة وتسليمها إلى النبي على المكلفين، هذا واجب على المكلفين. خب طبعا المعصومين كالنبي لأن هم خلفاء النبي، من تيمة عنده ما عندنا نقاش، لكن النقاش في زمن الغيبة، في زمن الغيبة كيف نسري هذا الحكم إلى الفقيه، إلى الفقيه نسري أنه نائب الإمام، والنائب كالمنوب. يعني الآن لو أن شخصا استناب شخصا آخر في شيء ما، فهو يؤدي غرضه كما لو أن المنوب موجود، فهنا الأمر كذلك، الفقيه نائب الإمام، فكما أن الإمام موجود كذلك يعتبر الفقيه هو في مقام الإمام. لذلك قال والنائب كالمنوب، والنائب كالمنوب، هذا لإدخال الفقيه في المسألة، لأنه لا دليل على أن الفقيه يجب أخذ الزكاة له، فكيف نأخذ الزكاة ونعطيها الفقيه؟ قال لأنه نائب الإمام، والنائب كالمنوب، فبأدلة النيابة نستدل على ماذا؟ على وجوب أخذ الزكاة وتسليمها للفقيه، هذا ما استدل به الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي. قال محتجين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والإيجاب عليه أي على النبي يستلزم الإيجاب عليهم، أي الإيجاب على المكلفين بأخذ الزكاة وتسليمها للنبي. والنائب كالمنوب، هذا استدلال على وجوب أخذ الزكاة وتسليمها إلى الفقيه، أي أن نستدل بأدلة النيابة، بأدلة نيابة الفقيه عن المعصوم. طب هذا الرأي الثاني والأشهر، هذا رأي للشارح، قال أن الأشهر الاستحباب، أي استحباب الدفع إلى الإمام أو نائبه لو لم يطلبها، أما لو طلبها فواجب اتفاقا، لو طلبها الإمام أو نائبه اتفاقا يجب أخذ الزكاة وتسليمها للإمام أو الفقيه في زمن الغيبة. أما لو لم يطلبها أبو الشيخ المفيد وأبو صلاح الحلبي قالوا أيضا بالوجوب، وجوب أخذ الزكاة وتسليمها للإمام أو نائبه. أما المجهول قال الأفضل أنه ماذا؟ أنه لو لم يطلبها الإمام أو نائبه تؤخذ الزكاة وتسلم إليهم أيضا، الأفضل، لكنه ليس بمستحب، بس الأفضل.
شو الفرق بين الأشهر والمشهور؟
الأشهر
يعني أعلن المشهور، أشهر يعتبر نفس المعنى؟
لا، هو قول أشهر، قول يعني أكثر شهرة من المشهور، في مقابله قول المشهور. والأشهر الاستحباب، هذا هو كأنما رأي ثالث، أنه ماذا؟ أنه في حال الطلب يجب التسليم إلى النبي، إلى الإمام أو نائبه، في حال عدم الطلب يستحب ماذا؟ يستحب التسليم إلى الإمام أو نائبه، وكأنما هو جمع بين الرأيين، بين رأي المفيد ورأي المشهور. طب الآن بحث جديد، لو أن المالك أي الذي تجب عليه الزكاة ادعى إخراجها، قال أنا راح للسائق قال له أعطينا الزكاة، قال أنا دفعت الزكاة إلى المستحق، هو من حقه أنه يدفع، في حال لو لم يطلبها. قلنا أنه من حقه أنه ماذا؟ أنه هو يسلمها المستحقين، فادعى أنه أخرج الزكاة وسلمها للمستحقين، هل يصدق أو لا؟ قال يصدق. زين، هل يجب عليه اليمين أو لا؟ قال لا، لا يجب عليه اليمين، لأنها لماذا؟ لأنها كما هي عليه فهي له. يعني كما أن نوجب أنه يخرج الزكاة من كيسه ومن ماله، كذلك نعطيه الحق في توزيعها هو بنفسه، وهذا ثابت. قلنا أن للمالك أن يوزعها على المستحقين أو يقسمها على المستحقين بنفسه، فهو حق له، كما أنها إخراج الزكاة حق عليه لأنها تخرج من كيسه من ماله، فهي حق له. هذا دليله. قال ويصدق المالك في الإخراج، أي يصدق المالك في ادعائه إخراج الزكاة وتسليمها إلى المستحق بغير يمين، لا داعي لليمين، لا يحلف، لا نقول له احلف أنك ماذا أخرجت الزكاة وسلمتها إلى المستحق، لا. لماذا؟ لأن ذلك أي الإخراج والتفريق على المستحقين حق له، هذا من حقه اتفاقا، أنه جنوة أنه من حقه أنه ماذا؟ أنه يفرقها بين المستحقين كما هي كما هو عليه، أي كما هو حق عليه. ماذا هو حق عليه؟ هو الإخراج من ماله من كيسه، هذا حق عليه، هذا محسوب عليه، فهو حق له أيضا. طبعا هذا كله في حال عدم طلب الإمام، يعني فرغنا من حال طلب الإمام، حال طلب الإمام لا يودع على الإمام، لكن لو لم يطلب الإمام فمن حقه أنه ماذا؟ أنه يفرقه عن المستحقين. زين، لو ادعى أنه فرقه عن المستحقين، ذهب إليه الساعي قال لا أنا فرقته عن المستحقين، هل يصدقه؟ يجب عليه تصديقه. هل يحمل عليه اليمين؟ لا، لا يحق له أن يحمل عليه اليمين. طب لأن ذلك حق له كما هو حق عليه، ولا يعلم هذا الحق، لا يعلم إلا من قبله، إلا هو كلامه هو. يعني شلون نعرف إحنا هو دفع له ما دفع؟ هو حق إليه، فشلون نعرف هو دفع له ما دفع؟ هو إلا من عنده، ماكو واحد مراقب إلى باقي، هو من عنده، هو شو يدعي؟ هو كما هو الحال في المرأة لو ادعت شيئا فهي مصدقة، لأنها لا نعرف أنها هذا صحيح أو لا. مثلا لو أن المرأة أردنا أن نطلقها فلا بد أن نستبين هل هي حائض أو لا، ادعت أنها حائض، طب لازم نصدقها، هذا شيء ما حد يعرفه، بس هي فقط الذي تعرفه، فبالتالي لازم هنا ننتظر حتى لو كانت تماطل من أجل عدم الطلاق، مجبورين أن نصدقها لأن هذا لا أحد يعرفه إلا من قبلها. فهنا المقام كذلك، الإخراج حق له، هو من حقه أنه يفرق على المستحقين، فهذا الحق لا نعرفه إلا من قبله، فهي دعوة لا بد أن تقبل، ولا يعلم إلا من قبله، أي إلا من قبل المالك. وكذلك هذا كأنما دليل ثاني على وجوب التصديق، أنه يجوز أن يحتسبها، هذا المالك يجوز أن يحتسب الزكاة من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه. يعني أنا أطلب أو أقرضته مستحقا، أقرضته فقيرا مبلغا من المال ولا شاهد عندي، ثم جاءت الزكاة، أنا عندي زكاة، فمن حقي أنه ماذا؟ أن أستقطع، هذا مرة سابقة، من حقي أن أقتص منه مع أنه لا شاهد عندي ولا بينه، فمن حقي أن أقتص منه مبلغ الزكاة، مبلغ الدين من الزكاة، أحتسب عليه الزكاة وأقتص منها ماذا؟ مبلغ الدين. خب هذا دليل على أنه ماذا؟ أنه مصدق، لأنه هو لا شاهد عنده، لم نطلب منه شاهد ولم نطلب منه اليمين، بل صدقنا قلنا له أنك عليكم السلام، قلنا له أنك لو كنت مقرضا لشخص فيجوز لك المقاصة، المقام كذلك هناك المقاصة لا أحد يعرف بها، لا شاهد ولا بينة. فهنا المقام كذلك، لا أحد يعرف إلا هو نفسه، إلا المالك نفسه. فبالتالي كما صدقناه هناك في المقاصة نصدقه هنا في الإخراج. قال: وجاز احتسابها، أي احتساب الزكاة، من دين وغيره مما يكون في ذمة المستحق، مما يتعذر الإشهاد عليه، أي ليس هناك بينة ولا شهود في المقام. هذا من ناحية تقبل دعواه في الإخراج. وكذا تقبل دعواه، أي تقبل دعوى المالك، لو ادعى شنو؟ عدم الحول. لو ادعى عدم تمام الحول، هذه الأغنام مثلا قال أنها لم يمر عليها الحول، ونحن نشترط أنه ماذا؟ أنه الحول في الزكاة، من شرائط الزكاة الحول، وهو ادعى عدم الحول، فلا بد أن يصدق، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من قبله. وكذلك لا بد من تصديقه لو ادعى تلف المال، أغنام، عند أغنام مر عليها حول، قال هذه الأغنام تلفت، سرقت، ماتت، بعد إحنا ما نقول له تعال احلف، لا، لا بد أن نصدقه. لماذا؟ لأنه هذا حق له ولا يعرف إلا من قبله. وكذلك لو ادعى ماذا؟ نقص النصاب، بأن يدعي ماذا؟ المالك أنه حصل نقص في تمام النصاب، نقص في تمام النصاب، والنقص في تمام النصاب يوجب عدم الزكاة. فلو ادعى حصول النقص في نصاب الإبل مثلا، فبالتالي لا تجب، لا تجب الزكاة عليه، وهو أيضا ماذا؟ مصدق من غير يمين. قال: وكذا تقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب لو ادعى ذلك. هذا تقبل دعواه من غير يمين، لكن بشرط، وهو ماذا؟ بشرط عدم العلم بكذبه، يعني أن لا نعلم ولا نقطع بكذبه أو بكذبه. فلو علم بكذبه بعد لا يعتنى بدعواه. طب مثلا شنو، كيف يعلم كذبه؟ مثلا كمثال، لو أن شخصا ادعى ماذا؟ هو ادعى أني أعطيت ماذا؟ زكاتي للفقير الفلاني في تمام الساعة أو في تمام اليوم الكذائي وفي الساعة الكذائية وفي المكان الكذائي، فحصر ماذا؟ حصر وقت الدفع ومكان الدفع في معين. وشخص آخر قال: لا، قال أنا كنت موجود عند الفقير الفلاني وهو لم يسدده في هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا المكان. فهنا هذا الشاهد ماذا؟ نقبل شهادته عليه. لماذا؟ لأن المالك ادعى الحاصر، لم يطلق، لا، ادعى الحاصر، حصر مبلغ، حصر الإخراج والتسديد إلى المستحق في مكان معين وفي زمان معين، فهو حصر لم يطلق. في حالة الحاصر نقبل شهادة الشاهد عليه، أما في غير الحاصر فلا نقبل الشهادة. ذلك قال: ما لم يعلم كذبه، أي بشرط عدم العلم بكذبه، بكذب المالك فيما ادعاه من دعوى الإخراج ودعوى عدم الحول ودعوى تلف المال ودعوى نقص النصاب أو نقص النصاب. ولا تقبل الشهادة عليه، أي لا تقبل شهادة الشاهد على المالك بأنه لم يخرج الزكاة أو بأنه لم يتم الحول على الزكاة النصاب والزكوية التي عنده، أو ادعى المالك تلف المال، أو ادعى المالك نقص النصاب وشهد شاهد عليه، لا تقبل شهادة الشاهد، لا تقبل في حال، في حال الإطلاق، لا في حال الحاصر. ولا تقبل الشهادة عليه، أي على المالك في ذلك، أي في دعواه لهذه الأمور الأربعة. إلا مع الحاصر، يعني إلا في حالة الحاصر، في حال لو أن المالك حصر الإخراج في وقت معين في مكان معين وادعى الشاهد أنه كان موجود هنا، هو كان موجود في هذا المكان الذي ادعاه وفي هذه الساعة التي حصر بها الإخراج المالك، هو هذا الشاهد كان موجود، فحينئذ في حال الحاصر نقبل شهادة الشاهد عليه، أما في حال الإطلاق وعدم الحاصر فلا نقبل شهادته. لما؟ إيه هو إذا المالك أطلق قال أنا أعطيته زكاتي أخرجتها،
أي
أخرجتها لسهم الفقراء مثلا أو لسهم الغارمون مثلا، بعد هذا ما نقبل شهادته. إذا جاءنا واحد وشهد قال أنا أشهد أن هذا لم يخرج الزكاة، لا اعتنى بشهادة. لماذا؟ لأنه لم يدع الحصر، المالك لم يدع الحصر. أو لو ادعى ماذا المالك؟ ادعى أن أغنامه لم تمر عليه الحول مثلا، وجاء شاهد قال أنا أشهد أن هذه الأغنام التي عند المالك مر عليها الحول، فحينئذ لو كان المالك ادعى الحاصر نقبل هذه الشهادة. كيف ادعى الحاصر؟ ادعى أنه اشتراها في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني من البائع فلان مثلا، هذا حاصر. جاء شاهد قال لا أنا كنت هناك عند البائع الفلاني مثلا، وهو لم يشتري هذه الأغنام في هذا اليوم، بل هو اشتراها في وقت سابق من 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 فلان وفي المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني، فادعى الحصر أيضا. ففي حالة الحصر نقبل شهادة، أما في حال الإطلاق لا نقبل شهادته. وكذلك في الحالين الثالث والرابع وهما تلف المال ونقص النصاب. طب الآن قال لا تقبل الشهادة عليه أي على المالك في ذلك في هذه الدعاوى الأربعة إلا مع الحاصر، إلا مع الحاصر. لماذا لا تقبل دعوى في حال الإطلاق وعدم الحاصر؟ لأن الشاهد يشهد بالنفي والمالك يدعي الإثبات، والنفي لا يصلح لمعارضة الإثبات، فهو ينفي، هذا الشاهد ينفي، أما المالك يثبت ماذا؟ يقول أنا أخرجت، فهذا إثبات، أما الشاهد يقول هو لم يخرج وهذا نفي، والنفي لا يصمد أمام الإثبات. لذلك قال ماذا؟ قال لأنه نفي، أي لأن الإشهاد وشهادة الشاهد نفي لإدعاء المالك، واضح؟ فلا يقبل إلا مع الحاصر، مع الحاصر نعم النفي ينفع. طب. وتستحب قسمتها على الأصناف الثمانية، هذا مبحث جديد، أنه الآية ذكرت ثمانية أصناف، هل يجب تفريق الزكاة على جميع هذه الأصناف الثمانية الموجودة في الآية أو لا؟ قال لا، هو لا يجب، بل هو مستحب أنه ماذا؟ أنه تفرقها وتقسمها على هذه الأصناف. لماذا؟ قال أولا لفضيلة التسوية، أن الآية سوت بين الأصناف الثمانية، فالتسوية فيها فضل، فلكي تحصل على هذه الفضيلة يستحب لك أن ماذا؟ أن تسوي بين الأصناف. اثنين عملا بظاهر الاشتراك، أن ظاهر الآية إشراك هذه الأصناف، ظاهرها وإلا هي حقيقتها ليس الإشراك، لكن ظاهرها أنه الإشراك. هذه ثمانية أصناف ذكرت في الآية، فكأنما هم يشتركون في الزكاة، فعملا بهذا الظاهر يستحب أن ماذا؟ يستحب أن تفرقها على جميع هذه الأصناف. قال وتستحب قسمتها أي الزكاة على الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية المذكورة بالآية، لما فيه، هذا أولا، لما فيه من فضيلة التسوية، هذا الدليل الأول على الاستحباب، لما فيه من فضيلة التسوية أي أن التسوية بين المستحقين الأصناف الثمانية من المستحقين فيه فضل وفضيلة وثواب، فلكي تحصل على هذه الفضيلة وهذا الثواب يستحب لك أن تسوي بين الأصناف الثمانية. هذا أولا. وثانيا عملا بظاهر الاشتراك، أن ظاهر الآية، ظاهر الآية هو إشراكهم جميعا في الزكاة، هذا هو ظاهر الآية، فعملا بهذا الظاهر يستحب إشراك جميع الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. نعم نعم. خب هو مواجب، مواجب الإشراك، يعني لو أعطاه سوف يأتي، لو أعطاه قسم واحد صنف واحد هذا مجزي، لكن حكم بالاستحباب، طبعا هو هذا الحكم الاستحبابي وجمعا بين الروايات، لكن هو المصنف والشارح لم يطيلا فيه، هو جمعا بين الروايات، روايات جاءت بالوجوب أوجبت ماذا؟ أوجبت التسوية، وروايات جاءت بالعدم، عدم الوجوب، ذكرت أنه ماذا؟ لا يجب، فجمعا بينهما حكموا بالاستحباب، يعني هذا حكم جمعي لأجل الجمع بين الروايات. طب قال وتستحب قسمتها على الأصناف، وكذلك يستحب إعطاء جماعة من كل صنف، يعني هذا الصنف مثلا الفقراء تحته جماعة، فهل يجوز الاقتصار على جماعة معينة؟ نعم، وذلك أيضا مستحب، مستحب يعني أنت مثلا أنت عندك زكاتك كلها 20 دينار، إذا تفرقين على كل فقير بالمنطقة كل فقير ما راح يوصل حتى دانك، فبالتالي لا ينتفع الفقير منها من زكاتك، أما لو أعطيتهم لجماعة مثلا خلنا نفرض جماعة 10 وأنت عندك 20 دينار، فكل فقير سوف يأخذ ديناراً من الذهب فسوف ينتفع فيها في زكاة، فلذلك حكموا بالاستحباب لأجل مراعاة انتفاع الفقير بها أو المستحق. ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف، ما هو الدليل على هذا الاستحباب؟ قال لأن اعتبارا بصيغة الجمع، الآية ماذا ذكرت؟ الفقراء، الغارمون، وكذا والمساكين والمؤلف قلوبهم، وكلها جن وكلها في صيغة الجمع، فاعتبارا بهذه الصيغة التي جاءت بها الآية وهي صيغة الجمع، أيضا ماذا نحن ماذا نجمع، لا نعطيها لفرد واحد. بالنسبة للاستحباب يستحب أنه لا تعطيها إلى فرد واحد حتى شنو ينتفع أكبر عدد من المستحقين، يعني أنا أعطيتها لصنف واحد للفقراء، هل أعطيها لفقير واحد؟ لو أعطيتها لفقير واحد البقية لا ينتفعون، يعني أنا عندي 20 دينار وكل 20 دينار أعطيتها لفقير واحد، ذول الفقراء بقوا فقراء، بقوا ما أعطوا سنة، لذلك يستحب ماذا؟ أن أعطيها لجماعة لا أقتصر على فرد واحد، واضح؟ وكذلك أيضا شنو؟ لا أعطي، لا أفرقها بحيث لا ينتفع منها فقير، لا أفرقها على جميع الفقراء، لأنه في هذه الحالة لا ينتفع منها الفقراء، ذاك الواحد يوصل دانق شو يسوي به؟ ما يحتاجه، ما يستفاد منها، ما ينتفع به، أما لو أعطيت لجماعة بحيث ينتفعوا بها تكون أنفع، هذا من ناحية، ومن ناحية لو أعطيتها لفقير واحد سوف ينتفع بها هذا الفقير وباقي الفقراء لا ينتفعون بها، فيستحب أن تعطيها لجماعة، ولكنه يجوز أن تعطيها لفقير واحد كما يأتي. قال وإعطاء أي ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف، أولا اعتبارا بصيغة الجمع، أي لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع، ولا يجب التسوية بينهم. خب أسأل الآن ماذا قلتم؟ أن يستحب أن نعطيها لجماعة، هذه الجماعة التي أعطيها الزكاة، هل يستحب أن أسوي بينهم، يعني أن أساوي بينهم، يعني عندي 20 دينار وهم 10، يعني يجب أن أعطيك الواحد ديناراً؟ قال لا، لا يجب التسوية، بل الأفضل التفرقة بينهم والتفضيل بينهم بحسب ماذا؟ بحسب علمه، بحسب تدينه، بحسب عدالته، بحسب ورعه، بحسب حاجته. واحد حاجته أكثر من الثاني، فممكن أنه أعطي واحد 4 دنانير وأنطي واحد دينار مثلا، أنطي واحد 5 دنانير وأنطي واحد 5 دينار حسب ما يقتضيه التفضيل. قال ولا يجب التسوية بينهم، بين هذه الجماعة من الصنف، مو بين الأصناف، بين الجماعة من الصنف، بل الأفضل التفضيل، التفضيل بين الجماعة بالمرجح، التفضيل بالمرجح. فإن كان المرجح هو الأعلمية، مثلا أعلم بالفقه، أكثر تدينا، أكثر عبادة، أكثر ورعا وهل مجرا، أكثر فقرا، أكثر غرما وهكذا، أكثر مثلا شنو بالنسبة للمؤلف قلوبهم، الإسلام أكثر حاجة لهذا الشخص من غيره، وهذا الشخص لا يأتي إلا نعطيه أكثر، فأعطيه أكثر، أكثر من غيره، كان يكون مثلا قائد لجيش، هذا أفضل عن غيره لأنه هذا أكثر حاجة للمسلمون له في الحال، وهكذا. فما يقتضيه الترجيح والتفضيل هو حسبه يقدم. وكذلك يجوز الدفع إلى الصنف الواحد والفرد الواحد منه، مو قلنا احنا ماذا؟ وإعطاء جماعة من كل صنف. الآن ماذا؟ لكن ليس على نحو الاستحباب بل على نحو الجواز. هل يجوز أن أعطيه لصنف واحد وشخص واحد من هذا الصنف؟ يعني أعطي زكاتي للفقراء، لصنف الفقراء، لسهم الفقراء، وأعطيه لفقير واحد، لفقير واحد، يجوز؟ قال نعم يجوز، لكن سوف يأتي بشرط أن يكون دفعة. قال ويجوز الدفع، أي دفع الزكاة إلى الصنف، أي إلى الصنف الواحد، أي إلى صنف واحد من الأصناف 8، بل والفرد الواحد منه، والفرد الواحد من ذلك الصنف، يجوز إعطاء الزكاة لفرد واحد من ذلك الصنف الواحد، يعني فقير من الفقراء. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا، ذكر الشارح أن الآية ليست في مقام الباسط. سابقا ذكر الشارح أن الآية لم تأتي في مقام البسط، أي لم تأتي في مقام بسط الزكاة على الأصناف 8، وإنما جاءت لماذا؟ لأي شيء الآية؟ لبيان مورد صرف الزكاة. وتذكرون قلنا سابقا أن الشارح والمشهور، مشهور فقهائنا، قالوا أن الآية ليست في مقام بسط الزكاة على جميع الأصناف 8، وإنما هي في مقام ماذا؟ في مقام بيان مورد صرف الزكاة. هذه الزكاة لمن نصرفها؟ الآية حددت 8 أصناف للصرف، لصرف الزكاة. لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف. فلا يجب التشريك، أي لما ذكرناه من كون ذكر الأصناف في الآية ليس في مقام البسط، وإنما ليس في مقام البسط حتى يجب التشريك بين الأصناف، وإنما هي في مقام بيان مورد صرف الزكاة، فلا يجب التشريك. لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف، لبيان المصرف، أنت اكتب براها وليست لبيان البسط، فلا يجب التشريك، لأنها لو كانت في مقام البسط كما يدعي العامة فتكون ماذا؟ ظاهرة في التشريك، فلا بد من التقسيم سوية بين الأقسام 8، وهذا ما يدعيه العامة، أما نحن فنقول أنها ليست في مقام البسط حتى يجب التشريك، بل هي الآية في مقام بيان مصرف الزكاة، بيان مصرف الزكاة. لما ذكرناه من كونه، أي من كون ذكر الأصناف الثمانية في الآية، إنما هو لبيان المصرف وليست لبيان البسط بين الأصناف، وعليه فلا يجب التشريك بين الأصناف الثمانية. طب الآن هذا الفقير لو أعطيته زكاتي كلها سوف يصير غنيا، هو فقير لا يملك قوت يومه قوت سنته، لو أعطيته الزكاة سوف يصير غنيا، هل يجوز أن أعطيه الزكاة دفعة أو دفعات؟ قال لو كان الدفع دفعة واحدة يجوز، حتى الإغناء، يعني عندي 200 دينار وهذا فقير، هل يجوز لي أن أدفع 200 دينار إلى هذا الفقير؟ نعم، يلا سوف يصير غنيا. قال نعم، ما دام الدفع دفعة واحدة يجوز الدفع الزكاة إليه حتى لو صار غنيا. لماذا؟ لأنه قبل الدفع إليه هو لا يملك قوت سنته، هو لا يملك قوت سنته. نعم نعم، هو بعد تملك الزكاة صار غنيا، فالغنى لاحق للتملك لا سابقا عليه حتى يكون معارضا له، فلا يصلح للمعارضة. التملك جاء قبل الغنى، التملك للزكاة قبل غنى ليس بعد غنى. هو لو صار غنيا قبل أن يتملك الزكاة، نعم هذا يعارض، هذا يعارض دفع الزكاة إليه، لكنه تملك ثم بعد ذلك، بعد أن تملك الزكاة صار غنيا، فهذا لا يعارض ذاك. قال ويجوز الإغناء، أي إغناء المستحق من الصنف الواحد، وهو إعطاء، أي إعطاء هذا المستحق من الصنف الواحد فوق كفايته، فوق ما يكفيه لمؤونة سنته، لكن بشرط إذا كان دفعة، إذا كان دفع الزكاة إليه دفعة واحدة، يعني نعطي مبلغ مرة واحدة، إذا أعطيناه دفعة واحدة صار غنيا لا مشكلة في ذلك. لماذا؟ لاستحقاقه حال الدفع، أنه حال الدفع الزكاة إليه هو مستحق للزكاة، حال الدفع هو فقير لا يملك قوت سنته، فهو مستحق. لماذا؟ مستحق للزكاة. طب لو قلتم أنه صار غنيا وهو يملك قوت سنته، بل صار غنيا، قلنا أن الغنى متأخر، متأخر عن الملك، ليس الغنى متقدما على ملكه للزكاة، الغنى غناه متأخر عن الملك، هو ملك الزكاة أولا ثم بعد ذلك صار غنيا. فالذي يعارض جواز أخذه للزكاة وجواز دفعه للزكاة هو الغنى المتقدم على الملك، أما الغنى المتأخر عن الملك فهو لا يعارض جواز أخذه للزكاة وجواز دفع الزكاة إليه. لماذا؟ لأنه متأخر عنه فلا يعارضه، أي أن الغنى متأخر عن الملك فلا يعارضه. الذي يعارض الملك هو الغنى المتقدم عن من؟ عن الملك، يعني أن يكون غنيا قبل أن يملك الزكاة، لو كان غنيا قبل أن يملك الزكاة لا يجوز دفع الزكاة إليه، أما لو كان غنيا بعد ملكه للزكاة فهذا لا يعارض جواز أخذ دفع الزكاة إليه. كما لو ماذا؟ لو دفعنا لفقير مثلا زكاة، أو فقير ودفعنا له زكاة لم نغنيه مثلا، لكن بعد أن دفعنا الزكاة إليه جاءه ميراث غير محتسب مثلا، هل 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 لنا أن نأخذ الزكاة منه؟ لا، هو تملك الزكاة وصارت ملكه ثم بعد ذلك استغنى، أعطيناه الزكاة هذا الفقير ثم بعد ذلك شخص أتى له بهدية 100 رأس غنم مثلا صار غنيا، هل يجوز أن نأخذ الزكاة منه؟ لا، هذه الزكاة تملكها تملكها بالدفع إليه فهي صارت ملكه، والغنى متأخر عن الملك. فالمقام كذلك، المقام كذلك، نحن لما اندفعنا له الزكاة تملك الزكاة، فلما تملك الزكاة بعدها صار غنيا، لم يكن غنيا قبل تملك الزكاة، فلا يضر الغنى بوجوب الدفع. والغناء، والغناء مكتوبة عندكم الغناء مو هي والغنى، لأن الغناء يختلف في الغنى، لكن هي مكتوبة أنا عندي الغناء. والغنى متأخر عن الملك أي عن ملك الزكاة، فلا ينافيه أي أن الغنى لا ينافي الملك. لماذا؟ لأنه متأخر عنه، ليس مزامنا له ولو بآن ما، ولو بآن ما، ولو بلحظة، متقدم عليه ولو بلحظة، فلا ينافي. أما الآن لو أعطيناه دفعات، هذا فقير أعطيناه دفعات، يعني شنو؟ كل شهر أعطيناه مبلغ من الزكاة، فهو خلنا نفرض ماذا 6 دفعات أعطيناه، فهو اكتفى بقوت سنته في 4 دفعات، لكن نحن ماذا أعطيناه 6 أو خصصنا له 6 دفعات، قلنا له كل شهر تأتي تأخذ مبلغ من المال لأجل تقوتك، لأجل قوتك، قوت سنتك، فهو في 4 أشهر في 4 دفعات استغنى. هل يجوز له أخذ الدفعتين المتبقيتين؟ لا، بعد لا يجوز. لماذا؟ لأنها دفعات، فعند الدفعة الرابعة في المثال هو ماذا؟ اكتفى، لما اكتفى فيصير ماذا؟ فيصير مالكا لقوت سنته، فلا يكون فقيرا، وعليه فلا يجوز له أخذ الزيادة على الكفاية. قال ولو أعطاه دفعات، أعطاه الإمام أو نائب الإمام أو الساعي أو الوكيل أو نفس المالك، مالك الزكاة أعطى الفقير والمستحق دفعات، لا دفعة واحدة، امتنعت الدفعات المتأخرة عن الكفاية. الدفعات التي تتأخر عن الكفاية، يعني التي تأتي بعد كفايته وتملكه لقوت سنته، تمتنع، لا يجوز له أخذها. هذا بعد بحث جديد، هو بقى درس واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.